بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان للإمام البيهقي، الباب 51 من شعاب الإيمان، وهو باب في الحكم بين الناس. قال الله تعالى عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال في صفة نفسه: وقائما بالقسط. وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وغير ذلك من الآيات التي أمر فيها بالعدل في الحكم والكيل والميزان والشهادة.
قف على هذه. 51 من شعب الإيمان. شعب أي طرائق الإيمان، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الإيمان 73 شعبة، يعني طريق وخصلة. قرأنا فيما مضى بتوفيق الله خصال عديدة. هذا الباب أعده البيهقي الباب 51 من 73 شعبة، وخص هذا الباب في الحكم بين الناس. الحكم يعني فصل الخصومات وإعطاء الحقوق ورفع الظلامات. فذكر هنا عادة المصنف أنه إذا افتتح باباً بدأها بما جاء في كتاب الله، ثم يثني على ذلك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث التي فيها مقال، ثم بعد ذلك يأتي بأقوال الصحابة والتابعين. اسمعوا ما يقول. ابتدأ هذا الباب بقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم، أي الله عز وجل أصدر أمراً أيها الناس كلهم، ما خص أحد دون أحد. وإن كان بعض المفسرين يقولون إن الآية تخص الأمراء الذين ينفذون الأحكام، لما قال إن الله يأمركم عامة لكل أحد، لأن كل أحد لا بد أن يمر عليه في وقت من الأوقات أن يفصل بين طرفين، إما بينه وبين زوجه زوجاته، وبينه وبين أولاده، أو بينه وبين من يرعاهم من الأسر، أو الحاكم بين رعاياه. فالمسألة لا تخص أحداً دون أحد، إنما كل أحد مأمور بأن يؤدي الأمانات. الأمانات جمع أمانة، والأمانة تعرف بضدها وهي الخيانة. من ائتمن على شيء وطلب منه أن يؤديه يجب عليه أن يؤديه كما طلب منه أو كما شاهده وعلمه. فالشهادة أمانة، الشهادة أنك ترى الحق، ترى شيئاً ما حصل فتسمعه وتعلمه، ثم يطلب منك أنك تقوم بأداء ما سمعته أو شاهدته. الله عز وجل أمر أن الناس إذا عرفوا الحق وشهدوه وطلب منهم أداءه أن يؤدوه. لا تخص الشهادة، بل تخص الفصل بين الخصومات وما تفعله من عبادات بينك وبين الله عز وجل، وما تبيعه أو تعقده بين الناس من العقود أن يكون سليماً لا غش فيه، لأن الله طلب منك أن توفوا بالعقود تأدوها على وجهها. فليس عقد ولا بيع ولا أمر يجري بين طرفين إلا وهي أمانة. الله عز وجل أمركم أن تؤدوا الأمانات في العبادات والمعاملات، ومنها ما يخص الولاة أو من بيده بعض السلطة، أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، لا ترشح ولا تزكي ولا تنصب أحد في منصب إلا إذا علمت أنه يصلح لهذا لما فيه من خصال الأمانة والقوة حسب ما يستطيع الإنسان، لأنه تأتي أيام قد يبحث الحاكم عن رجل أمين ذو نفوذ فلا يجد إلا فاجر، ثم يختلف الناس في نسبة هذا الفجور، منهم من فجوره على نفسه ومنهم من فجوره عام، ثم لا يجد من يصلح إلا هذا الفاجر مع أمانة فيه لكنه في نفسه غير زكي، فإذا وضعه فهذا هو المطلوب منه. فإن الله عز وجل إنما أمر الناس بأن يؤدوا ما طلب منهم قدر المستطاع. فالأمانات، هذه الآية وإن نزلت بخصوص مفتاح الكعبة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان عثمان بن طلحة هو المسؤول، لأن بنو شيبة كانوا هم المسؤولون عن سدانة البيت. الساد وسدنة جمع ساد، هم القوم الذين يقومون بإصلاح المسجد وتطهيره وتطيبه، ويقال لمن قام بهذا في شأن الكعبة سادن الكعبة. أخذ المفتاح منهم أعطاها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فنادى عثمان تعال يا فلان خذها خالدة، يعني خذ مفتاح الكعبة خالدة مخلدة لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم. هذه الآية وإن نزلت بهذه الخصوص لكن لفظها عام في جميع الأمانات. ثم يقول سبحانه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس معطوف على قوله إن الله يأمركم، أي إن الله يأمركم بأداء الأمانات، وإن الله يحكم يأمركم بالعدل إذا حكمتم بين الناس. ثم يقول سبحانه في مدح هذه الأوامر إن الله نعم ما يعظكم به. نعم ما يعني نعم ما، نعم الشيء الذي وعظكم، الموعظة والوعظ يعني الأمر بترغيب وترهيب. إنما أمركم الله بأمر فيه مصلحة لكم ومنفعة، لأن الله لا يمدح شيئا باطلا، أدل على أن من أدى الأمانة ما استطاع، فإن الله عز وجل وصف هذا الفعل الذي يفعله العبد بأنه نعمة ما شيئا يفعله. والله إذا مدح أمرا دل على أن فيه من المصلحة والفائدة ما لا يستطيع تقديره أحد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أهلها يعني ما كان لله يجب فيه النصح ويجب فيه المراقبة، وإذا كان للخلق فما كان يخص فلان ارجع إليه أمانته، سواء كانت شهادة أو حكم أو غير ذلك. الآية واضحة في الأمر بالعدل. العدل يعني الإنصاف. لا بد يا عبد الله أن من قام في إعطاء الحقوق أن يساوي بين الناس، كل الناس لهم حق في شرب الماء، فكل الناس لهم حق أن يستقوا من تلك العين، ما يخص أحدا من أحد، لأن هذا من العدل. ومن العدل إذا وقف الخصمان أمام الحاكم ألا يسمع من أحدهما دون الآخر. إذا جاءك مظلوم بين نوع الظلم والظالم، لا ينبغي أن تتسارع في تنفيذ الحكم أو إصداره إلا بعد أن تسمع الطرف الآخر، لأنه من العدل. وإذا دخل الخصمان على القاضي أو الحاكم لا ينبغي يا عبد الله أن يكون الحاكم يتبشبش، تعرف معنى يتبشبش يعني يضحك ويسر ويوسع له في المجلس ويقربه دون الآخر، لأن هذا فيه كسر قلب الآخر، ولعله يعجز عن إبداء حقه لأنه رأى الحيفة من أول الأمر. فالله أمر بالعدل بين الخصوم وبين الناس في الأعطيات، إلا ما يتعلق بالأموال العامة، في أموال خاصة وفي أموال عامة. الأموال الخاصة ما يكون من تجارات وبيع، كل أحد له ماله كسبه الخاص، ومنها الميراث، ومنها ما يكسبه المرء من صيد البحر وصيد البر. وفي أموال عامة، هذه الأموال العامة كالغنائم والركاز، ركاز الكسد المدفون الذي لا يعلم صاحبه، وأموال أناس لا يعرفون فلا يعود المال إلى أحدهم، والتركات المجهولة أصحابها، واللقطات التي تؤخذ ولا يعرف صاحبها. فهذه المصادر يسموها أموال عامة. ومنها الزكاة إذا فاض على المحتاجين وبقي مال، هذه يسموها الأموال العامة. الحاكم وأعوانه يتصرفون فيها حسب ما أمر الله، فالحاكم قد يتصرف في الأموال العامة تصرفا لا حسب شهوته، لكنها المصلحة. له أن يقدم بعض الناس في العطايا ويؤخر آخرين، والناس يتفاوتون في مقدار المنفعة للأمة. في أناس تفرغوا في القيام بمصالح الناس وإعانة الضعفاء وشق الطرق وبناء مستشفيات ورد أهل الكفر وإعانة أهل الخير، لهم جهد في هذا. فإذا رأى الإمام أن يعوضهم بأمر زائد على بقية الناس له أن يفعل، وإذا رأى بعض أهل الكفر له رغبة في الإسلام وأراد أن يتألفه له أن يعطيه. وإذا كان جنود على ثغرات البلد في نحر العدو، العدو إذا ذكرناه يا عبد الله ونحن نتكلم باسم المسلمين يعني كافر، إما أنه يرى فكراً مخالف لفكر المسلمين، أو أنه واضح أنه لا يدين بالإسلام، يقاتلهم الناس إما قتال دفع أو قتال دعوة، يموت من هؤلاء الناس، هؤلاء الناس لهم أطفال، للإمام أن يخص أطفالهم من الأموال العامة، لأنه نوع من العدل، ليس كمن يساوي بين أطفال المجاهدين وأطفال غيرهم. أوردنا هذا لأنه لا يعترض معترض ويقول الله عز وجل أمر بالعدل والعدل يقتضي المساواة، ما ساوى، ما علم أن استيفاء المصلحة وتخصيص أصحابها هو من العدل. ثم استدل المصنف رحمه الله بالآية التي تليها فقال اقرأ:
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
هذه الآية نزلت بخصوص بني أبيرق، كان فيهم لصوص ومنافقين. جاء رجل من بعض قبائل الأنصار بحمل بعير من ردمك، يعني من دقيق حر، ووضعه في مشرب، يعني في غرفة خاصة. علمها بعض بني أبيرق بأن الرجل أورد شيئا من الدقيق والمر، فعمد في الليل فنقب المشرفة، بمعنى حرقها وكسر منها شيء، وأخذ من الدقيق جملة. فلما أصبح الرجل لم يرى شيئا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. هذا الرجل سأل من حوله، قالوا رأينا فلان وفلان من بني أبيرق يوقدون نارا، دل على أن شيئا جاءهم. إيش معنى يوقدون نار؟ واضحة، إيقاد النار مو لأجل الدفء ولا لأجل بيان الموقع للضعفاء ليأتون، لأن أغلب من العرب من كرمهم أنهم يعمدون إلى نار فيوقدونها، لأن يمر مار السبيل وغيره فيأتي إليهم. هؤلاء كانوا فقراء أو محتاجين، أو ليس هناك من ما يستدعي أن يطحى طعام بالليل، قال رأينا بنو فلان أوقدوا نارا. فسأله صلى الله عليه وسلم قال: من تتهم؟ قال: هؤلاء. فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إليه، عمدوا إلى شيء ما ووضعوه في مكان فلان، قال: هذا هو السارق، اتهموا آخر. فقضى صلى الله عليه وسلم، ما قضى لكن أنبى تأنيب كيف يفعل هذا، فأنزل الله عز وجل في حقه هذه الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الكتاب يعني القرآن، والقرآن فيه كل مصلحة تخص العباد إلى يوم القيامة، منهم من يتفطن إلى هذه المصلحة، إما درء مفسدة أو جلب مصلحة، إما دفعا لسوء ومصيبة أو أمر بجلب خير، يفهمها بعض الناس وبعض الناس لا يدركها. السنة جاءت لتفصيل المجمل، لكن القرآن يحوي على كل أمر يخص الناس، من عجز عن ذلك يلجأ إلى قياس أو إجماع أو ما استطاع. ليس كل الناس عندهم هذه الإحاطة من الفهم والعلم. فلما كان القرآن كذلك، وصف الله عز وجل هذا الكتاب بأنه أنزله ليحكم من حكم به، أنزله بحق أي بعدل وصدق، أنزل الكتاب بالحق أي مصحوبا بالحق. الحق نقيض الباطل، والحق يشمل العدل، العدل في الأموال والأقوال وفي جميع التصرفات. هذا الحق فيه إنصاف الناس وفيه تمحيص الباطل وإذهابه ودرء المفاسد، فالقرآن اشتمل على ذلك. فيصف الله عز وجل كتابه بهذا الوصف العظيم، ثم يقول: أنزلناه مصحوبا بهذه المزايا لأجل أن تحكم بين الناس، مو تحكم بين المؤمنين فقط، بل كل من رفع الأمر إليه صلى الله عليه وسلم، وهو مطلوب منه أن يقضي بينهم بالقسط والعدل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا باجتهادك أيها الحاكم. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، إذا نطق إنما ينطق عن وحي، فإذا حكم إنما يحكم عن وحي. والناس الآخرون مطلوب منهم أن يحكموا بما جاء في الكتاب لا يخرجون عنه، لا يقول المصلحة تقتضي وهذا أمر قديم كما نسمعه، والذي ينصف الناس هو هذا خلاف الشرع. ثم نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجعل نفسك خصيم أي مخاصم، مجادل تدافع عن أهل الباطل والخونة، انتبه. وهذا التحذير وإن كان ظاهره خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمأمورون جميع الناس أنه لا يجوز أن يحمي خائناً ولا يسانده ولا يجادل عنه. فالقاضي إذا ارتفع إليه شخصان وعلم أن أحدهما قلبه يميل إليه، فيقوم يلقنه الحجة، يعني طلب منه البرهان على الدعوة، ادفعها وإلا أنت محكوم عليه. فيقول مثلا: الرجل إذا ذهب في الليل ووطئ دابة بسيارته ولا يعلم أن هناك حيوان ليس بغارب، والدعوى أمامه أن فلان جاء أثناء الليل فكسر منزلاً أو باباً أو ما إلى ذلك، يقوم القاضي يأتي بهذه القصة، يعني: يا فلان قل إنما أنا فعلته ليناً ولم أجد مخرج، لأنه يعجز عن إبانة حجته. هذا مثال، وإلا التلقين والتلميح، وهذه وسائل كثيرة، فلا ينبغي للقاضي ذلك. وكذا غير القاضي لا ينبغي أن يلقن الطرف الآخر حجته للدفع، هذا خيانة. وكذلك أمر المحامين، المحامي بمعناه الوكيل الذي يقوم نيابة عن الطرف الآخر في المجادلة عنه والدفاع عنه، لأنه يقوم مقام إنسان غائب، كذا المحامي. لا كشأن الناس أنهم يقومون بمن يدفع أكثر، فإذا حصل على الأموال التي ترضيه قام حينئذ يدافع، لأن الذي يقوم بالأمر يستفصل القضية من أولها إلى آخرها، ويسأل هذا الموكل ما هي الدعوة وكيف تمت وكيف حصلت، ثم يدفع نفسه أو آخرين ليعرف الطرف الآخر ما هي قضيته حتى يتبين. فإذا علم أن الحجة مع هذا الذي وكله وأنه مظلوم أو صاحب حق يتولى الأمر، وإذا علم أنه ظالم ويعلم أن القضية فيها ملايين وآلاف يقوم يساوم: كم لي إن نجحت وكم لي إن أقمت الحجة لك. هذا شأن كثيرين والعياذ بالله، أو لا يبالي ظالم أو مظلوم، المهم أن يتولى القضية، كذا القضاة والمحامين والوكلاء. والوكلاء أنواع، قد يكون محام في قضية وقد لا يكون محام، إنما أراد القيام نيابة عن موكله. فلان وكله في تزويج بناته، فلان وكل آخر في بيع ممتلكاته، فيقوم لأجل أن يبيعها فيخون إما موكله أو يخون الطرف الآخر الذي يبيعه. الله عز وجل يقول: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الرسول صلى الله عليه وسلم مال قلبه لأنه لا يعلم إلا ظاهر الأمر، ثم نبهه الله عز وجل فرجع. الرسل صلوات الله عليهم وسلامه إذا قال ربنا واستغفر الله معناته فعل شيئاً مما لا يرضاه الله، فهذا الذي لا يرضاه الله لا يكون عن تعمد، كما قتل موسى القبطي وكما تنبه داود حين دخل عليه الخصمان فعرف موضوعهما وأنه المقصود فخر راكعا وأناب إلى الله عز وجل. وذاك يونس ظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. هؤلاء الأنبياء إذا ذكر الله عليهم ذكر الله لهم ما حصل منهم فإن الله عز وجل يلهمهم الرجوع، فإذا رجعوا إلى الحق كانت درجته أعلى من قبل أن يصاب بما أصيب. ولذا من فعل خطيئة ثم رجع عنها وأتاب قد تكون منزلته عند الله أعلى درجة من ذاك الذي لم يفعل شيئا من هذه. فالله عز وجل يقول: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إذا قرأت الآيات تبين لك المعنى. فجعل البيهقي تحت عنوان الحكم بين الناس استدل بهذه الآية أن الله عز وجل أنزل الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس، فلا ينبغي لإنسان حكم بين اثنين حتى ولو جاءك اثنان قال أينا أجود قراءة، لا بد أن تكون عدلا في الحكم، تبين الجيد مو لأجل فلان من ابن فلان العظيم فلا يصح، كما نشاهد أحوال الناس الآن والعياذ بالله. فهذا يسمى حاكم. كذا الخطوط تسابقوا أيهما أجمل خطا، فلا ينبغي لمن طلب منه بيان الخط الأحسن والأجود أن يميل إلى فلان فيقول هذا ويعلم أن الحق خلافه فهذا حكم بغير العدل. ثم استدل المصنف رحمه الله بالآية الأخرى، اسمعوا ما يقول القارئ. نعم، فقال في صفة نفسه، فقال سبحانه في صفة نفسه: قائما بالقسط. هذه الآية في آل عمران أولها قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، الشهادة يا عبد الله أصل شهد فلان أي حضر ورأى، والشهادة المطلوبة هنا أن تعلم الشيء يعني تخبره بسمعك أو ببصرك ثم تعلن به، لأنه لو علمت شهادة وبقيت في نفسك ما يقال فلان شهد، لا بد من الإشهاد، يتطلب الظهور والكشف والإخراج. فإذا شهد فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله علم أنه الإله الواحد المطلوب من العباد أن يخافوه وحده ويرجوه وحده ويطيعوه وحده. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أي إني أقر وأعلن وأعترف أشهد أن محمد رسول الله يقتضي أنك لا بد أن تتابعه، لأن شهادتك إقرارك واعترافك وإعلانك أمام الناس، هذا في حق المخلوقين. فإذا قال الله شهد الله كيف تكون الشهادة من الله؟ اسمعوها يا عبد الله، الشهادة كما أخبرناكم إظهار الأمر وإعلانه، لأن كتمانه أو السكوت عنه أو لم يطلب منك ما تسمى شهادة حتى تظهرها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهادة الله إظهار ما شهد عليه، لما قال قائما بالقسط شهادة الله إظهارها، وإظهار الشهادة من الله ما تراه ببصرك، خلق السماوات والأرض كلهم يعترف ويقر بأن خالقهما هو الله وحده لا غيره، وأنه أنزل القرآن والمنزل لهذا الكتاب العظيم، كلهم يعلم ويشهد أن المنزل له هو الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أظهره في الدنيا من نصر المؤمنين وتعزيز النبي ومن معه وذل أهل الكفر وعقوبة من خالفهم، يعلم أن الله عدل هو الذي، يا عبد الله ليس هذا موضع سواك، لا ما ينبغي، لأن هذا فيه استهانة، هو ينتظر مني أن أقول له كذلك لأنه جالس يتحمص. يا عبد الله هذا حديث رسول الله وكتاب الله، نقول هذا لأجل أن يعلموا. هذا ما يعرف السواك، لأن بعضهم يلبس لباس غير أهل البلد، ما عندهم سواك، ما يعرفون السواك، لأنه جاء هنا قيل له فلان وقلبه مملوء بما فيه مملوء. اتق الله يا عبد الله. يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذا شهدت أن الله عز وجل عدل في أحكامه، أذل أهل الكفر والنفاق ورفع أحوال المؤمنين المتابعين للرسول، هذه هي شهادة. وما رأيته من آثار كيد الظالمين وآثار الصالحين علمت أن الله هو الحق قائما بالقسط. فمعنى شهادة الله إعلان ما فعله وما أمر به وما نهى عنه، كيف عاقبة هؤلاء، هذه شهادة الله. شهد الله بذلك، وشهد الملائكة بذلك، وشهد أولو العلم الذين عرفوا مقدار الله وقدرته وما يفعله، شهدوا بذلك. الله عز وجل أقر هذا الشهادة وبينها قائما بالقسط. قائما إما أنها تكون مفعول شهد، أو أنها حال أي حالة كونه، أو تمييز، أو حال أن حاله أمره قائما بالقسط. القيام يعني مداولة الأمر ومزاولته واستمرار عليه. تقول قامت السوق أي تحركت ونشطت، قام فلان بالأمر أي أنه تولى جهده بذلك. فإذا قلت قام الله بالقسط أي أنه سمح سبحانه وتعالى، فعلى ذلك واستمر عليه ودام الأمر. وكل الناس من أولي العلم والملائكة، وهو سبحانه شهد على نفسه قيامه بالقسط. القسط هو العدل، لكن لابد أن تعرف فيه فرق، لأن أهل العربية اختلفوا هل هناك مرادفات، يعني كلمة تكون مثل الكلمة في دلالتها تماما أو لا يكون مرادف. لا بد من فرق يتفطن إليه من تفطن. كتاب الله عز وجل ما فيه شيء يرادف الآخر، فإذا قال سبحانه ثم توليتم مدبرين، الإدبار هو التولي، لكن في فرق بين التولي والإدبار. فإذا قال قائما بالقسط، القسط معناه العدل في الجملة، لكن بينهم فرق، بينهما فرق. العدل يكون في الأمر الخفي والأمر الظاهر، والعدل يكون في الإنصاف بين الناس. قد يلقى الظالم جرم ظلمه ويلقى العادل جزاء فعله الحسن، وهو عدل بين الناس. القسط يستعمل في الأمر الظاهر، ولذا الميزان والمكيال والأمور التي تجري بين الناس، يقول فعل فلان قام بالقسط وفعل قسطا بين هؤلاء. والقسط إذا جاء في كتاب الله، اسمع قوله سبحانه ويستنبئونك أحق هو، عن هذا القرآن هو صحيح؟ قل إي وربي إنه لحق. اقرأ الآية بعدها يا عبد الله. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، ما قال بالحق، وهم لا يظلمون. وفي آية بعدها كذلك قضي بينهم بالقسط في سورة يونس. واسمع ما جاء في سورة الزمر، وأشرقت الأرض بنور ربها إلى أن قال وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ما قال قضي بينهم بالقسط. هناك قضي بينهم بالقسط لأنه فيه كفر وفيه مسلمين، فيه مسيئين وفيهم مستقيمين. والله عز وجل لما قال بالقسط أي أن الظالم والمسيء لن يعطى أكثر من ظلمه، بل يوفى أجر معصيته كما فعل. والمحسن جاءت آيات أخرى أن الله عز وجل يزيدهم من فضله، وأن الله يعطي المحسنين ما لا يعطي غيرهم، والحسن بعشر أمثالها. جاء بكلمة بالقسط لبيان أن هؤلاء يوفيهم الله عز وجل أجرهم بالكامل، وأن هؤلاء يوفون ما فعلوا ثواب ما فعلوه من معصية وفق ما فعلوه جزاء وفاقا، كما قال في سورة عمّة. أما هنا قضي بينهم بالحق أي أن الحق هو العدل، وكان هناك إنصاف للناس، يعطى كل أحد مقدار ما عمل. اقرأ الآية التي تليه.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
لا، وقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا. والعدل هنا إذا كان كالميزان والمكيال يراه الناس، يكون في دقة الأمر وموضوعه. ثم يقول سبحانه إلى غير ذلك من الآيات التي أمر فيها بالعدل في الحكم والكيل والميزان. الكيل والميزان يعني البيع عموما، إنما نبه عن الكيل والميزان، هو الذي تجري فيه الخيانات الخفية. وإلا كل العقود لا بد أن يكون الإنسان أمين عادل فيما يقول وفيما يعطي وفيما يمنع وفيما يأخذ. ثم يقول كذلك والميزان والشهادة. قال اقرأ. فوصف جل ثناؤه. قال فوصف جل ثناؤه خلد مكانكم فوصف جل ثناؤه نفسه بالقسط وهو العدل. قلنا في تفاوت بين العدل والقسط. وأمر عباده به. الله عز وجل أمر عباده بالقسط والعدل. يقرأ فعل فعل.
وأمر عباده
به
ووصاهم فيما يتعاملون به بملازمته والانتهاء إلى ما يوجبه آلة العدل الموضوعة بينهم من الكيل والميزان. فثبت بهذا كله أن العدل بين الناس في الأحكام وعامة المعاملات من فرائض الدين.
كيف علمنا أنه من فرائض الدين؟ لأن الله عز وجل ذكر في عدة آيات أمره بذلك وبين أن خلاف ذلك خيانة، فدل على أنها من فرائض الدين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم اقرأ يا عم.
يقول السائل رجل لعن نفسه مليون لعنة، ما قال كذا وكذا وقد قال كذا وكذا أمام شخص، فهل يجوز لمن علم أنه قال كذا وكذا يقول له أنت ملعون؟
لا ما يقول، ما يقول، ما يجوز له ذلك، لأن هذا ما تدري قد يستغفر الله ويتوب ويندم. اللعنة لا ينبغي لك حتى لو رأيت أنه كان، حتى الكافر لا يقال له إلا إذا علمت أنه مات على كفره. نعم لكن لك أن تلعن في الجملة، قل لعنة الله على الظالمين وعلى القتلة وعلى السراق، لكن لا تأتي لإنسان معين وتلعنه. نعم.
يقول أنا أملك قطعة أرض ونويت أن أبني وأسكن، علما بأن لدي بيت وأنا ساكن فيه، علما أن الأرض إذا بعتها فيها 5 أضعاف المكسب، هل عليها زكاة أم لا؟
نعم إذا لأنك وضعت مال، هذا المال لابد من زكاة، فوضعته في أرض لأجل أن تبني فيه ومعك بناءك، معنى ذلك أحد أمرين، إما أن تكون معدا لبيع ما تسكنه أو أن هذا سيأتي من يغريك فتبيعه، هذا مال معطل لابد من أداء زكاته. وزكاته يا عبد الله ما هو بيوم شرائك له، إنما هو بقدر بالقيمة التي تباع في السوق ذاك الوقت، فإن شريتها قبل 10 سنوات تزكها، فإذا علمت آخر السنة أنه بلغ ثمنه كذا أدي زكاته وإلا عطلت المال. نعم.
رجل قال طلاق ولكنه لم ينوي الطلاق ولم يقل هذا أمام زوجته ثم ندن، هل يقع الطلاق أم لا؟ رجل قال طلاق ولكنه لم ينوي الطلاق ولم يقل طلاق هذا أمام زوجته.
طلاق ليست لفظ الطلاق. طلاق أن يقول أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، طلاق ما لا معنى له. نعم.
من قال حسبي الله ونعم الوكيل، هل يعتبر أني دعوت عليه أو عفوت عنه؟
حسبنا الله ونعم الوكيل أصلها تقال توجع لشيء ينزل أو خوفا من مكروه سيصيبه، فتقول الله حسيبي بمعنى أنه يكفيك ما أهمك ويدفع عنك شرا تتوقعه، تقول حسبنا الله يعني الله كافينا. هذه تقال في الأمور والشدائد الإنسان تتعذر عليها دفعها أو القيام بأمر يناقضها. نعم.
يقول وجدت الإمام في الجلوس الأخير، هل ممكن أن أسلم وأصلي مع جماعة جديدة؟
لا، إذا دخلت معها لك أجر الجماعة إن لم تكن لك عادة، لكن لا يجوز الخروج من الفريضة، لا ينبغي هذا. نعم.
يقول هلك هالك عن أب وأم وإخوة وولد، كيف تقسم التركة بينهم؟
هلك هالك يعني مات ميت عن من؟
أب وأم وإخوة وولد.
الإخوة محجوبون بالأب ما لهم شأن، والولد هنا يأخذ الولد وأب، الأب والأم يشتركان، الأم لها السدس والأب له بقية المال إن لم يكن ولد، فلما كان ولد موجود هما يشتركان في الثلث، سدس وسدس، الباقي للولد يأخذه، والعلم عند الله. خذ راسك عني صحيح.
وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما.